أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كان الكلام في سورة الاشتباه، أي سورة اختلاط الميتة بالمذكر. قلنا أن المصنف تكلم عن ذلك تارة بلحاظ مقتضى القواعد، وأخرى يتكلم عن ذلك بملاحظة الأخبار. قلنا أنه بمقتضى القواعد المسألة كأنه قد تبنى على مسألة أصولية، وحاصل هذه المسألة الأصولية هو أنه هل تجب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال أو لا؟ فإن قلنا بوجوب الموافقة القطعية فكأنه يقال في المقام بأن كل من المشتبهين مما يجب الاجتناب عنه فيكون في حكم الميتة كل منهما، فحينئذ لا يجوز بيع كل منهما. وأما إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية وجواز ارتكاب أحد الطرفين المردد بينهما الحرام، حينئذ قد يحتمل ويتخيل جواز بيع ماذا؟ جواز بيع المذكى منهما. واضح؟ المصنف يقول حتى إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية في محل الكلام توجد خصوصية تمنع من ماذا؟ تمنع من جواز بيعهما. لماذا؟ لأن هناك أصل حاكم على إصالة الإباحة والطهارة في كل منهما، وهذا الأصل هو ما يسمى بإصالة عدم التزكية الجارية في كل من الطرفين. إصالة عدم التزكية الجارية في كل من الطرفين تمنع من البناء على حلية أحدهما، واضح، وبالتالي تمنع من جواز بيع أحدهما. هذا المطلب تقدم توضيحه في الدرس السابق. هنا قد يقال بأنه بناء على أنه في المقام لماذا لا نجوز البيع بقصد بيع المذكى، فنلتزم بجواز البيع لكن مع هذا الشرط، يعني مع افتراضي أن البائع يقصد بيع المذكى منهما، لكنه يسلم كل منهما إلى الطرف المقابل لينتفع بالمبيع الذي هو ماذا؟ الذي هو المذكى. الفرق بينه وبين ما يفترض سابقا هو أن ما يفترض سابقا هو البيع بلا هذا القصد أن يبيعهما معا، أما أنه هذا ينا بلي. هكذا يفترض مع قصد بيع المذكى. الشيخ المصنف يقول أن هذا القصد لا يصحح البيع بناء على وجوب الموافقة القطعية. هذا القصد لا يصحح البيع بناء على وجوب الموافقة القطعية، وذلك لأن وجوب الموافقة القطعية تعني عدم جواز الانتفاع بكل من الطرفين، فكل من الطرفين مما لا يجوز الانتفاع به، ومن الواضح بأن ما لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه. فإذا في المقام لا يبقى عندنا مذكى يجوز الانتفاع به بناء على وجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية تعني أن كلا من الطرفين لا يجوز الانتفاع به، حتى المذكى الواقعي منه لا يجوز الانتفاع به لأجل الاشتباه. فإذا هذا حينما يريد أن يبيع قصده بيع المذكى، هذا لا يجب تسويغ البيع وجواز البيع، لأنه حتى المذكى لأجل الاشتباه صار مما لا يجوز الانتفاع به بناء على وجوب الموافقة القطعية. نعم، يقول المصنف بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية الذي يعني جواز ارتكاب أحد الطرفين هنا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بجواز البيع مع القصد المذكور، أي بجواز البيع مع قصد بيع شنو؟ مذكاء. قاعد تلاحظون العبارة شيء يقول المصنف؟ إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية الذي يعني جواز ارتكاب أحدهما، إذن أحدهما قابل لأن ينتفع به، ها؟ إذن أحدهما قابل لأن ينتفع به، فيجوز حينئذ إيقاع البيع مع قصد بيع ماذا؟ المذكاء. بل علق المعلقون على عبارة الشيخ هذه وقالوا بأنه بناء على ذلك لا نحتاج إلى قصد بيع المذكى، لا لو باعه أحد الطرفين بعينه هذا هم جائز بناء على عدم وجوب الموافقة قطعية، بلا أن يقصد بيع المذكى. يأتي هذا الطرف يقول أبيعك هذا الطرف، هذا بيع جائز بناء على ذلك. لماذا؟ لأن هذا الطرف بحسب الفارض مما يجوز الانتفاع به. عدم وجوب الموافقة القطعية يعني ماذا؟ يعني جواز المخالفة الاحتمالية. جواز المخالفة الاحتمالية يعني جواز ارتكاب أي طرف شاءه المكلف، فلو باعه طرفا بعينه يقول هذا الطرف أنا أبيعك إياه بلا قصد بيع المذكى لكان جائزا. لماذا؟ لأن هذا يجوز الانتفاع به بحسب الفارق لعدم وجوب الموافقة القطعية. واضح؟ فإذا لا نحتاج في مقام تجويز بيع أحدهما إلى ماذا؟ إلى افتراض قصد بيع المذكى، لا نحتاج إلى ذلك. يجوز أن يبيع هذا الطرف بعينه بلا قصد بيع المذكى بناء على عدم وجوب الموافقة القطعية. هذا المصنف يقول بناء على هذا الافتراض، وإلا الصحيح بنظر المصنف هو أنه في المقام لا يجوز ماذا؟ لا يجوز البيع. لماذا؟ لإصالة عدم التذكية في كل منهما، وإصالة عدم التذكية في كل منهما تثبت حرمة الانتفاع به وتثبت نجاسته أيضا بنظر الشيخ، فإذا يصبح كل منهما حراما نجسا، يصبح كل منهما حراما نجسا ببركة إصالة عدم التزكية. فإذا أصبح كل منهما ساقطا عن الانتفاع ونجسا حينئذ لا يجوز إيقاع المعاوضة عليه حتى بالقصد المذكور، يعني حتى بقصد بيع المذكى، لأنه حينئذ لا يفرق بين الفرضين بين البنائين، أن نبني على وجوب الموافقة القطعية أو نبني على عدم وجوب موافقة القطعية، لأنه على كل منهما كل من الطرفين ساقط على الانتفاع. غاية الأمر أنه بناء على وجوب الموافقة القطعية كل منهما ساقط على المنفعة لتنجيز العلم الإجمالي لهما، وبناء على عدم وجوب الموافقة القطعية كل منهما ساقط على الانتفاع. لماذا؟ لجريان إصالة عدم التذكية فيه. بحسب النتيجة أن المصنف يرى أنه على مقتضى القواعد لا بد من الالتزام بعدم جواز البيع فيهما أصلا، وأما باعتبار الأدلة الخاصة كما قلنا، فقلنا أنه توجد في المقام روايات متعارضة. الروايات المجوزة هي عبارة عن صحيحة الحلبي وحسنته كما تقدم، وهي تجوز البيع من مستحله، وفي مقابلها توجد روايات مانعة تمنع من ذلك مطلقا. واضح؟ المصنف قال أن العمل بالروايات المجوزة مشكل، وإن التزم بذلك بعض الفقهاء التزم بجواز بيع المشتبه بالميتة من المستحل. المصنف يرى أن هذا مشكل جدا، لأن فيه خروج عن ماذا؟ عن مقتضى القواعد التي أسسناها سابقا، والتي تمنع من ماذا؟ تمنع من الانتفاع ومن بيع الميتة، ومقتضى أطلاق هذه الأدلة هو المنع من بيعها مطلقا على المستحل وعلى غير المستحل. فلا بد حينئذ من تأويل هذه الروايات بما سيأتي، مضافا إلى أن هذه الطائفة معارضة بالطائفة المانعة والتي تمنع عن بيع الميتة مطلقا، كالرواية المنسوبة إلى علي عليه السلام أنه يرمى بهما إلى الكلاب كما قلنا. نقرأ المقدار ما في المطلب الجديد. قال: وإن كان مشتبها بالميتة لم يجوز بيعه أيضا. لماذا لم يجوز بيعه؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، المذكى لا يجوز بيعه في صورة الاشتباه. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به منفعة محللة، بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. هذا التعليل إنما يصح بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين. وجوب الاجتناب عن كل منهما يعني أن كل منهما في حكم الميتة يجب الاجتناب عنهما، يعني أن كل منهما غير قابل للانتفاع. إذن حتى المذكى المردد أيضا غير قابل للانتفاع، فيصح هذا التعليل بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين فهو في حكم الميتة. فهو ياهو يعني عن المذكى، لأجل الاشتباه يكون في حكم الميتة. كما أن الميتة لا تكون قابل للانتفاع هو أيضا كذلك، فهو في حكم الميت من حيث الانتفاع. فأكل المال بأزائه أكل المال بالباطل، كما أن أكل كل من المشتبهين في حكم أكل الشنو الميت. واضح؟ بلا إشكال أن أكل كل منهما في حكم أكل ماذا؟ في حكم أكل الميت. لماذا؟ للعلم بوجود الميتة في أحدهما، أحدهما أيضا في حكم الميتة. لماذا؟ لأننا نفترض وجوب الاجتناب شرعا عن كل من المشتبهين، يعني نفترض موجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره، لأن خصوصية كون المشتري مستحيل لا يوجب رفع هذا المحذور، وهو شنو؟ أن البائع يعتبر أكلا للمال بالباطل، هذا أخذ المال بلا مقابل. لماذا؟ لأن كل منهما سقط عن الانتفاع، كل منهما ليس له منفعة مقصودة محللة، سواء باعه من المستحيل أو باعه من غير المستحيل. ومن هنا يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره. لكن في صحيحة الحلبي وحسنته إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة. هذا النقل للرواية بالمعنى، والرواية غير هذه كما قرأناها في الدرس السابق. روايتين: بيع ممن يستحل الميتة، وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر. وصاحب الوسائل بعد أن ذكر هاتين الروايتين قال: ويوجد في كتاب علي بن جعفر عن أخيه موسى مثله، يعني مثل الحسنة ومثل الصحيحة، مثل إحدى الروايتين سواء. لا كتاب عن جرى أدى كتاب صاحب الكتاب، وفيه بل زين انتهى. واستوجه العمل بهذه الأخبار في الكفاية، محقق السرجواري في الكفاية قال بأنه لا بأس بأن نعمل بهذين الخبرين المعتبرين، وتبعه على ذلك جملة من الفقهاء وحتى المتأخرين، ففصلوا بين كون المشتري مستحلا وبين كونه غير مستحل. قالوا المستحل يجوز البيع عليه عملا بهذه الأخبار، وإن سلمنا أن مقتضى القواعد هو عدم جواز البيع مطلقا، لكن هذه الأخبار هي التي توجب رفع اليد عما تقتضيه القواعد. واستوجه في الكفاية العمل بهذه الأخبار. وهو مشكل يرى الشيخ أن هذا الخروج بهاتين الروايتين عن مقتضى القواعد مشكل، مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه يرمى بهما كما بينا رواية الجعفريات أنه يرمى بهما إلى الكلاب، هذا معناه أنه إسقاط لهما عن قابلية الانتفاع. واضح قلنا هذه الرواية بها مناقشة وذكرها جملة منهم، وهو أن هذه الرواية حكم إرشادي إلى عدم إمكان الانتفاع بالمشتبه كما ينتفع بيش بالمذكى، يعني الأمور التي يتوقف الانتفاع بها على التذكية يقول لا يمكن أن تنتفع بها في ماذا؟ في هذا المذكى المختلط والمشتبه بيش بالميتة، يرمى بهما إلى الكلاب كناية عن ذلك. هذا الاحتمال وارد في الرواية، على هذا الاحتمال حينئذ لا معنى لجعل هذه الرواية معارضة لمن؟ معارضة لصحيحة الحلبي ولحسنته، بل مفادها يكون مؤيدا لصحيحة الحلبي وغير معارض له، لأن مفادها هو أن جلد المشتبه لا يجوز لك أن تصلي فيه. واضح؟ مفادها أن اللحم المشتبه بالميتة لا يتجوز فيه الانتفاعات التي تتوقف على التذكية، ولا تمنع من ماذا؟ من الانتفاعات التي لا تتوقف على التذكية أصلا. فإذا يمكن أن نفترض أن هناك انتفاعات محللة مقصودة في هذا المشتبه بالميتة يمكن أن يبذل المال بأزائها، وحينئذ يجوز بيعها، فلا تكون معارضة لمن؟ معارضة للروايات الدالة على جواز بيعها من المستحيل. المصنف ما يغضب هذا
حتى لو كان
منفعة، قال المصنف الضابطة منفعة مقصودة محللة، منفعة مقصودة هذا مو المصنف، انتوا قاعد تخلطون بين رأي المصنف ورأي غيره، احنا قاعد نجيب آراء غيره، آراء تناقش المصنف فيما يرى. المصنف يرى بأن الميتة المنفعة المقصودة لها هي الأكل، والأكل حرمه الشارع، ولذا يرى المصنف أن هذا يوجب عدم جواز المعاوض عليها. المشتبه بالميتة حيث أنه أيضا سقط عن الانتفاع، يعني لا يجوز أكله، فإذا كان لا يجوز أكله إذن ليس له منفعة محللة مقصودة، النقطة مهمة عند المصنف، ليس له كل منهما ليس له منفعة محللة مقصودة، هذه العلة اللي تخلي المصنف يمنع من جواز بيع أحدهما، كل منهما لا يجوز بيعه، حتى المذكى لأنه مشتبه لأنه لا يجوز الانتفاع به لا يجوز بيعه، هذا عند المصنف. وعلى أساس ذلك وعلى أساس أن هذه القواعد قواعد عامة مسلمة دلت عليها كل الأدلة المتقدمة مضافا إلى الإجماع، خرق هذه القاعدة في مورد يكون مشكل بنظر المصنف، وصحيحة الحلبي وحسنته تخرق هذه القاعدة لأنه تثبت، لاحظتوا، جواز بيع شيء ليس له منفعة محللة مقصودة، وهذا مشكل بنظر المصنف أن نرفع اليد عما تقتضيه القواعد العامة بهذه الأخبار، هذا رأي المصنف. فالمصنف يرى أن كل منهما ساقط عن الانتفاع ولا يجوز بيعه، هذا رأي المصنف. في مقابل المصنف من يعمل بهاتين الصحيحتين يقول أن هذه القواعد صحيح نحن أسسناها، لكن أسسناها اعتمادا على ظواهر أدلة، وهذه الظواهر قابلة لأن نرفع اليد عنها في بعض الموارد، يعني قابلة بعبارة أخرى التخصيص والتقييد، ليست مستفادة من أدلة قطعية دلالة وسندا حتى تكون غير قابلة لرفع اليد عنها. قواعد استفيدت من رواية تحف العقول ومن رواية النبوي المتقدم ومن رواة الدعامة من الإسلام ومن الاتفاق والشهرة والإجماع وأمثال ذلك. واضح؟ يمكن أن نرفع اليد عنها في مورد الرواية، حيث أن الرواية تفرق بين المستحيل وبين غير المستحيل، فنلتزم بجواز البيع في المستحيل وعدم جواز البيع في ماذا؟ لغير ماذا؟ لغير المستحيل. واضح؟ هذا واضح إلى هنا. فإذا المصنف عدف الضابطة، مو شيء مسألة كيفية ومسألة اعتباطية، لا، عدف الضابط مع القاعد يمشي عليه، بل على هذا الضابط يمنع من حتى من العمل بالأخبار المعتبرة الصحيحة. ماله يعني شنو هنا؟ ماله ماله فجلد نفس الشيء، يعني المنفعة الظاهرة لها شنو؟ وعن محرم جلد الميتة يجوز تمام، نفس الشيء يعني يقال. زين، هذا بالنسبة إلى هذا المطلب. زين، قال وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى. يقول هنا لا بأس بأن نعمل بالأخبار، فنلتزم بجواز البيع لكن مع قصد بيع المذكى، لأن المشتبهان قطعا فيهما مذكى، والمذكى يجوز الانتفاع به. واضح؟ فيوقع البيع مع قصده بيع ماذا؟ بيع ذلك الذي يجوز الانتفاع به وإن كان غير متميزين. وجوز بعضهم البيع بقصد بيع المذكى. المصنف يقول وفيه إن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه. يقول قاعد نفترض وجوب الموافقة القطعية وعدم جواز الانتفاع بكل من المشتبهين، بكل منهما، إذن حتى المذكى لأجل الاشتباه هو مما لا يجوز الانتفاع به، فإذن هذا القصد لا ينفع شيئا. لا، قاعد نتكلم على هذا الافتراض، قاعد نفترض هذا الافتراض نتكلم عليه. يجي هذا نقول قاعد نتكلم بناء على وجوب الموافقة القطعية. لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لأجل الاشتباه. نعم، يقول لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب في الشبهة المحصورة، يعني عدم وجود الموافقة القطعية، اجتناب يعني اجتناب عن كل منهما، لا يجب الاجتناب عن كل منهما الذي يعني الموافقة القطعية، وجواز ارتكاب أحدهما، يعني لو قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية وارتكاب أحدهما، جاز البيع بالقصد المذكور. بينا بالشرح لا حكمها عدم القصد المذكور أيضا يجوز شنو؟ البيع بناء على ضوابط المصنف. ليش؟ لأن أحدهما المعين أيضا مما يجوز الانتفاع به بناء على عدم وجوب الموافقة شنو؟ قطعية. عدم وجوب القطعية يعني شو معناه؟ يعني يجوز لك ارتكاب واحد منهم، أي واحد تختاره يجوز ارتكابه ويجوز الانتفاع به، بل الآخر حينئذ ما تقدر الشرطة، لأن لا شنو يلزم؟ المخالفة قطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، لكن أحدهما بعينه قطعا يجوز استعماله ويجوز الانتفاع به فيجوز بيعه بناء على ضابطة المصنف حتى بلا هذا القصد الذي فرضه ومخالف احتمالية في نفس الوقت. لا، المستحيل هذا القول، يعني هذا فأصبح شيء بتأويل للرواية، أن الرواية نلتزم بها مع قصد بيع المذكى. المصنف يقول هذه في المقام ما تنفعنا بناء على وجوب الموافقة القطعية. نعم، بناء على جواز المخالفة الاحتمالية هي تنفع. ليش؟ لأنه فيهما بناء المصنف قبل المناقشة، ليس الخلط من هذا المصنف بالمناقشات. المصنف يقول هنا القصد المذكور ينفع، ليش؟ لأنه فيهما مذكى واضح؟ والمذكى يجوز بيعه، غاية الأمر أنه مشتبه متردد فيبيع ويقصد بيع شنو؟ مذكى، فيصح البيع. المناقشة تقول المصنف هذا القصد ما بدع له، يعني فيه ما مذكى والمذكى مشتبه، بس هو إذا شخص واحد وباع يجوز بيعه، لأن هذا الواحد بحسب الفرد يجوز شنو؟ انتفاعه به. واضح؟ لكن لا ينبغي القول به، به الضمير في به على من يعود بجواز ارتكاب أحدهما، يعني عدم وجوب اجتناب في الشبهة المحصور، لا ينبغي القول به في المقام. وإن قلنا به كلية في علم الأصول، وإن قلنا بجواز المخالفة الاحتمالية في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة في علم الأصول، لكن في المقام خصوصية تمنع من القول به هنا، لكن لا ينبغي القول به في المقام، لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التزكية. وهذا الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التزكية، عدم التزكية في هذا يجري، وعدم التزكية في هذا شنو يجري، وعدم التزكية في كل منهما يثبت أن كل منهما شنو بحكم الميتة، فكل منهما لا يجوز الانتفاع به. واضح؟ الذي يمنع من هذا هو افتراض وجود علم إجمالي بتزكية أحدهما، فهل هناك منافاة بين العلم الإجمالي بتزكية أحدهما وإجراء الأصلين بعدم التزكية في كل منهما أو لا؟ بينا في الدرس السابق أنه لا منافاة بينهما، وإنما المنافاة بين العلم الإجمالي بالتكليف وبين الإجراء الأصول المؤمنة في أطراف ذلك العلم الإجمالي، وأما العلم الإجمالي بعدم التكليف فإنه لا ينافي إجراء الأصول المنجزة في كل من الطرفين. ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن هنا نعلم إجمالا بأن أحدهما مذكى، علمك التفصيلي بأن أحدهما مذكى ماذا يكلفك حتى يكلفك علمك الإجمالي بتزكية أحدهما؟ العلم التفصيلي بأن هذا مذكى هل فيه يستلزم تكليفا؟ ها؟ لا يستلزم تكليفا، يستلزم إباحة، يستلزم ترخيص، يستلزم جواز الاستعمال، لكن لا يستلزم تكليف. العلم الإجمالي بتزكية أحدهما أيضا لا يستلزم ماذا؟ العلم الإجمالي بالتكليف. فإذا لا يوجد علم إجمالي بالتكليف لا مانع من إجراء الأصول المنجزة في كل من الطرفين، يعني استصحاب عدم التزكية اللي هو استصحاب منجز، واستصحاب عدم التزكية في الطرف الآخر اللي هو أيضا شنو؟ منجز. المانع إنما هو إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين إذا علم إجمالا بالتكليف، لأن إجراء الأصول المؤمنة في الطرفين ينافي شنو؟ التكليف المعلوم بالإجمال. واضح؟ أما إجراء الأصول المنجزة في الطرفين لا ينافي تكليفا علما بالإجمال. هذا مبنى في علم الأصول يذكر هناك. المصنف يقول ما نحن فيه من هذا القبيل، نحن نعلم بأن أحدهما ميت، هذا العلم الإجمالي نحن لم نفعل ما يخالفه، بل أجرينا أصولا تؤيد هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي أن أحدهما شنو ميت، فيكون الأصول إصالة عدم التزكية في كل منهما نوع من الاحتياط وعمل بالاحتياط. العلم الإجمالي لا يقدح في إجراء الأصول المنجزة في كل من الطرفين، فإذا جرت الأصول في كل من الطرفين بلا تعارض وبلا مانع من جريانهم يثبت أن كل منهما لا يجوز الانتفاع به، فلا يجوز بالنتيجة شنو؟ بيعه. قال لأن الأصل في كل واحد من المشتبهين عدم التزكية، غاية الأمر العلم الإجمالي بتزكية أحدهما، والمعلوم بالإجمال هو حكم غير تكليفي، وإنما يصح القول بل يعلم لا يستلزم بالتكليف. هو كلامنا فيها العلم الإجمالي بتكليف أحدهما لا يستلزم علما إجماليا بتكليف، بتكليف يستحرم مخالفته حتى يمنع من إجراء الأصول الشنو مثل الأفراد. المعارضة الأنبياء أصحاب مقدمة على الأصول، هذا أصحاب في كل مورد ويكون حافظ على القراءة وقادة اليوم. وإنما يصح القلب جواز الكتاب لأحدهما في غير مقامنا يصح القول، ها؟
في غير مقامنا يصح القول،
في مثال لإناءين يصح القول بجواز ارتكابي
أحدهما ديت، لأن الأصل الجاري
من الطرفين في مثال لإناءين في حد نفسه شنو مبين إباحة بناء على جواز المخالفة الاحتمالية، ونمنع من ارتكاب الطرف الآخر لئلا تلزم المخالفة شنو قطعية. هنا يقول يمكن، ليش؟ لأن الأصل عندنا يثبت لنا الإباحة، يثبت لنا الطهارة، فيجوز ارتكابه، سيكون قابل للانتفاع. بينما في مثال اللحم الأصل الجاري وحده في حد نفسه هو شنو أصل ناعم عدم التسكية. إلى أي شيء نستخدم هذا الطرف؟ لا يوجد عندنا مؤمن مجوز مرخص
لارتكاب هذا الطرف، واضح
في حد نفسه الجاهل
عدم
شنو التسكية فيه، صار عدم التسكية يمنع من الرجوع إلى مثل كلام صفاة الطهارة تجري في كل من هنا. نعم، وإنما يصح القول بجواز ارتكاب أحدهما في المشتبهين إذا كان الأصل في كل منهما شنو الحل، وعلم إجمالا وجود الحرام، علم إجمالا بالتكليف. هذا العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصلين في كل من الطرفين، مو شيء المخالفة المخالفة قطعية للمعلوم، تكليف المعلوم بالإجمال، لكن لا يمنع من ارتكاب أحدهما لأننا نقول بحسب الفرق شنو عدم وجود الموافقة القطعية. فقد يقال هنا بجواز ارتكاب أحدهما اتكالا على إصالة الحل، وعدم جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك حذرا عن ارتكاب الحرام الواقعي، واضح هذا؟ هنا يمكن أن نقول، لكن إذا قلنا بعدم وجوب الموافقة القطعية، الشيخ يقول وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، لكن القول به ممكن هنا بخلاف ما نحن أننا نبني على وجوب الموافقة قطعية. هذا المبنى مخدوش به في مورده، لكن المصنف يريد يقول أن القول به ممكن هناك، لكنه في محل الكلام شنو غير ممكن لما ذكرناه سابقا. وإن كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا، هذا يعني في محل يعني في مثال المثال التقليدي ل وجوب الموافقة القطعية أو عدم وجوب الموافقة القطعية، يعني صورة العلم الإجمالي بالتكليف. واضح؟ هنا يمكن القول به، لكن في محل الكلام لا يمكن القول به. وعن العلامة: حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه. هذا أيضا أحد وجوه تأويل الخبرين المعتبرين الدالين على جواز بيع المشتبه بالميتة من المستحل. هذا التأويل العلامة. وحاصل هذا التأويل أن نحمل الروايتين على أنه نوع استنقاذ مال من المستحل لأكل الميتة. وهذا البيع الذي يذكر في الرواية لا يراد به البيع الحقيقي، وإنما يعتبر وسيلة لاستنقاذ المال من هذا المستحل. يعني شنو استنقاذ المال؟ يعني أجي أنا أبيع هذا المشتبه بالميتة، والغرض من هذا البيع ليس إيقاع معاوضة على هذا المشتبه والالتزام بصحتها، وإنما هذا البيع وسيلة لأخذ مالي المستحل، لأن المستحل مما يجوز أخذ ماله لأنه مستحل لأكل الميتة. واضح؟ غاية الأمر أن يفد وسيلة أشبه بالوسيلة الشرعية، يعني وسيلة مو شرعية، يعني وسيلة أنا أستنقذ بها المال برضا ماذا؟ برضا نفس المشتري. المال موجود عنده، لأن الكافر هذا حربي. واضح؟ العلامة كأنه يفترض أن الطرف المقابل كافر حربي، فيجري استنقاذ ماله، فبدل ما استنقذ ماله غصبا عليا وباللي رضاه استخدم هاي الوسيلة لأجل شنو؟ استنقاذ ماله. لأن الرواية ما بيها دلالة على جواز بيع شنو؟ المشتبه بالميتة، أصلا أجنبية عن هذا الباب، محاولة لاستنقاذ مال الشخص الذي يجب استنقاذ ماله أو يجوز استنقاذ ماله منه. هذا الحمل ذكر من قبل العلامة. المناقشة دي من جهتين، يعني الجهة التي يشير إليها الشيخ، وهي أنه النسبة بين المستحل العنوان المأخوذ في الروايتين وبين من يجوز المستحل اللي هو العنوان الوارد بالروايات، وبين من يجوز استنقاذ ماله منه، هي نسبة العموم والخصوم من وجه كما هو واضح، ماكو تساوي بينهما. قد يكون المستحل ممن يجوز انقاذ ماله منه كالكافر الحربي، هذا مادة الاجتماع. ومورد الافتراق هو المستحل الذي لا يجوز انقاذ ماله منه كالكافر شنو؟ ذمي، انه مستحيل لكنه ما يجوز انقاذ ماله منه، ما يجوز اخذ ماله، مأمون على ماله وعرضه ودمه والى اخره لدخوله في الذمه. واضح؟ فإذا لا تساوي بينهما، نقدر نتصور مستحيل لا يجوز استنقاذنا ماله. الرواية تقول يبيعهم من مستحل لأكل الميتة، وهذا أعم من أن يكون ممن يجوز انقاذ ماله أو لا يجوز انقاذ ماله. مورد الافتراق هو من لا يستحل لكنه يجوز استنقاذ ماله لسبب من الأسباب كمهدور المال مثلا وأمثاله. واضح؟ لا يستحل لكنه مهدور المال، فإذا ماكو ملازمة بينهما. وما نقدر نحمل المستحل يعني البيع على أنه نوع استنقاذ مال المستحل، لأنه قد يكون المستحل مما لا يجوز استنقاذ ماله إلا بالأسباب الشرعية التي قررها الشارع، بحيث يكون حكم المسلم، كما أن المسلم ما يجوز أخذ ماله إلا بالأسباب الشرعية، هذا أيضا لا يجوز أخذ ماله إلا بالأسباب الشرعية. الروايات السابقة بإطلاقها تشمل حتى هذا المستحيل،
فيجوز البيع منه، والبيع منه لا يمكن أن يفسر على أنه عملية استنقاذ شنو ماله. هاي المناقشة الأولية. المناقشة الثانية أن حمل الروايتين على الكافر الحربي الذي يجوز استنقاذ ماله بعيد جدا عن هذين الخبرين، وذلك لأن الموجودة في زمان صدور هذين الروايتين اللتين صدرتا من الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة مثلا أو في المدينة، واضح. الكافر الحربي لا وجود له يوم ذاك، الكافر الحربي لا وجود له يوم ذاك. الكافر حينما يدخل بلاد الإسلام لابد أن يفترض أنه شنو؟ أنه ذمي، يعني دخل في ذمة الإسلام ولا يجوز استنقاذ ماله. الكافر الحربي لابد أن يفترض أنه متخفي يأتي لغرض آخر، وإلا كافر حربي علني لا وجود له يوم ذاك كما هو واضح جدا. الإمام يسأل عن مسألة خارجية، لحم ميت اختلط بالمذكى، ماذا نعمل به، ماذا نصنع به؟ يقول يباع من ماذا؟ من مستحله. من البعيد جدا أن نفترض أن الإمام عليه السلام يقصد شنو المستحل الذي يجوز استنقاذ ماله شنو منه، يعني حمل الروايات على الكافر الحربي حمل بعيد جدا. فهذا الجمع وهذا يعني هذا التأويل للروايات غير تام. وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل الميت بذلك برضاه، بذلك يعني بعملية البيع، يعني بالبيع يتحقق باستنقاذ ماله منه وبرضا، مو ظهرا عليه، لا برضاه. ملي لا يريد يقول برضاه يعني بلا قهر على هذا، برضا هو قاعد يعطيه فشي واخذ منه مقابله فشي، هذا مو بيع، لانه هذا الشيء اللي قاعد يعطيه اياه هو غير قابل للانتفاع. اذا بقى عندي انا كنا ذنبه بالشارع، واضح، فاجي اسوي صوره بيع حتى استنقذ المال الموجود عنده. استنقاذ مال الذمي وما حد يفتي بها، يعني استنقاذ بها الشكل من الاستنقاذ ما يجوز، على اساس استنقاذ مال يملكه مال له، الاسلام امنه عليه يستنقاذ برضاه، مقصوده هذا انه مو غصبا عليه، مو مع التعدي. من كان الحرب تاخذ ماله بالتعدي، مره تاخذ ماله باسلوب مؤدب، يعني تبيع له فشي وساقط عن الاعتبار وتجري صيغة البيع حتى تستنقذ معنا تاخذ ماله. حد من المعتبر هو عنده ما اعتبر، هو يبذل المال بأزاء، لكن شرعا معاملتنا ما بيها اشكال، يعني شرعا هي مو معاملة بيع صحيحة. احسنت، المال الذي يؤخذ في مقابل لو كان من مسلم نيصة، اذا هذا المال معناه عمل استنقاذ، مو مال في مقابل ما بذلته من السلعة. هذا المال اللي تاخذه ما يكون مقابل ما بذلته من السلعة، ما بذلته من السلعة فقط عن الانتفاع بحسب الفرض، ما يجوز بيعه، وإنما هو شنو استنقاذ مال موجود عند المشتري، استنقاذ مال موجود عند المشتري بعملية مؤدبة، بعملية ما بها ضجيج أصلا. وفيه أن المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه إلا بالأسباب الشرعية كالذمي، كذا ما يمكن أن نفترض دائما أن كل مستحل هو ممن يجوز استنقاذ ماله منه. هذا تأويل الروايات. ويمكن حملهما على صورة قصد البائع المسلم أجزاءه التي لا تحملها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها، وتخصيص المشتري بالمستحل لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا، ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه. هذا تأويل أو حامل ذكره المصنف. والظاهر أنه على الظاهر أنه موجود في كلمات غيره. وحاصل هذا الحامل هو أن نحمل هذه الروايات التي تصرح بجواز بيع المشتبه بالميتة من المستحيل، نحملهما على ما إذا قصد البايع المسلم عند البيع، بيع شنو؟ بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة من المشتبه بالميتة. واضح؟ والأجزاء التي لا تحلها الحياة مما يجوز بيعها بلا إشكال. فإذا بيع صحيح المبيع فيه له منفعة محللة شنو؟ مقصودة. فإذا ما راح نصطدم مع القواعد العامة اللي أسسناها سابقا أصلا. واضح؟ إذا حملناها على هذا الحامل، يبيع هذا يعني يقصد شنو؟ بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة وهي ما يجوز بيعها قطعا. واضح؟ مثل إيش؟ مثل الشعر، مثل الصوف وأمثال ذلك. أحسنت، من المستحيل وغير المستحيل. واضح؟ نحملها على هذا. يبقى أن هذا الحمل يواجه هذه المشكلة، وأنه ليش خصصت الرواية بالمستحيل؟ هذا الحامل يجوز بيعه بهالشكل حتى المسلم. يعني أنا ما قاعد أبيع له في الشيء ممنوع منه، قاعد أبيع له في الأشياء شنو محللة شرعا. أبيع له الصوف، أكو مانع من بيع الصوف؟ واضح هذا؟ أبيع له الشعر، أبيع له الوبر، هذا يجوز بيعه حتى من المسلم. إذن لماذا خصص الرواية البيع مين؟ من المستحيل. واضح الإشكال؟ مصنف يجيب عن هذا الإشكال على هذا الحامل، يقول لعل تخصيص الروايات المعتبرة بالمستحيل ناشئ من أن المستحيل هو الذي يبذل عادة المال بأزاء الأجزاء التي لا تحلها الحياة حتى يتمكن من ذلك بواسطة ذلك من شنو؟ من التسلط على الأجزاء التي تحلها الحياة. المستحيل هو الذي يعمل ذلك، غير المستحيل لا يقدم على هذه المعاملة، لا يبذل مالا أكثر مما من القيمة السوقية المن للشعر وحده. واضح؟ يعني هذا قاعد يبذل مال بعبارة أخرى بأجزاء المجموع المكور من اللحم والشنو والأجزاء التي لا تحلها الحياة. بعبارة أخرى أن هذا المستحيل يبذل مال على هذه الميتة كما يبذل مال على شنو؟ على المذكاة. لا فرق بينهما بنظره. اللحم المذكاة بأجزائه التي تحلها الحياة وأجزائه التي لا تحلها الحياة يبذل عليه مال. المستحيل يبذل تمام هذا المال في مقابل شنو؟ هذا المشتبه بالميتة أو الميتة. واضح؟ بينما حينما تبيع الميتة من مسلم أو تبيع المشتبه بالميتة من المسلم هو لا ينتفع باللحم، ولذا لا يبذل هذا المال. واضح هذا اللي يقوله؟ يبذل المال جزاء من؟ جزاء الصوف، وهو مقدار قليل. إذن بيعه من المستحيل يعني بيعه بالسعر الذي يشتري به المستحيل، هذا لا يكون إلا من؟ إلا من المستحيل، لأن المستحيل هو الذي حينما توقع المعاملة معه على الصوف والشعار يوقع المعاملة على ذلك، لكنه مقصود الواقع شنو هو؟ اللحم، الأجزاء التي تحلها الحياة. هذا وجه تخصيص الرواية بالمستحيل. وهذا القصد الموجود عند المستحيل وهو أن يتوصل بهذه المعاملة إلى التسلط على ما تحله الحياة. واضح؟ يقول هذا لا يؤثر في صحة معاملة ما دام البيع لم يقع على ذلك الجزء المحرم الذي لا تحله شنو؟ حياة. لأن البيع بحسب الفرع واقع اليمن على الأجزاء التي لا تحلها الحياة بحسب الفرع هذا. فإذا ما وقع على البيع عليه البيع هو جزء لا تحله الحياة، يجوز بيعه، له منفعة شرعا. واضح؟ غاية الأمر أن المشتري يقصد التوصل بذلك علما الى ان يتسلط على ما لا يجوز الانتفاع به. على اللحم المحرم. هذا القصد الموجود عند المشتري يقول لا يجوز بطلان معاملة، وإنما الذي
المعاملة هو أن يقع البيع
على المحرم، على اللحم الذي لا يجوز الانتفاع به، هذا هو الذي يمنع من صحة البيع. والمفروض في هذا الحامل هو أن البيع لا يقع إلا على الأجزاء التي لا تحلها الحياة. شلون يعني؟
يعني هو
يبي
يشتري
بالمعاوض بس العقد عليه من واقع. احنا نلاحظ العقد عليه من واقع، العقد على ابيعك ماذا؟ ابيعك الشعر والوبر والصور. تعني يقول قبلت هذا الشعر، هذا التي لا تحلها الحياة. أنا مقصودي حينما أشتري هذا أقول طبعا هذا مسلم، وحينما أشتري من الصوف هو ما يجي يأخذ مني اللحم ويعطيني شنو فقط الصوف، لأنه مسلم ما يأكل الميتة، ما يأكل المشتبه بالميتة أيضا، هو راح يعطيني الصوف يعطيني شنو اللحم وياه. هذا القصد ما يمنع من صحة البيع، البيع وقع على شيء قابل للانتفاع وصحيح فيقع البيع عليه، ما طمعنا منه، هذا واضح جدا يعني مسألة مسلمة. بل من قبيل هذا أنتم تقولون هذا تخلف الداعي، يعني داعي أكو موجود عنده لاستعماله في الشيء الحرام. لا، هنا قعدنا يعني القصد، قصد مقصود هذا الشسم المشتري هو أن ينتفع بالميتة وينتفع أيضا بالأجزاء التي لا تحلها الحياة، هذا قصده من أن ينتفع بالميتة يضر في صحة البيع أو لا؟ نقول ما يضر في صحة البيع، لأن المفروض أن البيع وقع على ما يحل، ما يحل وما ينتفع به شرعا بحسب الفارق، وهذا لا يمنع من صحة البيع، هذا القصد الموجود عند المشتري. هذا مطلب آخر، أنا على الإثم وكذا مطلب آخر، هذا يبتني على أن الكفار مكلفون بالفروع أو لا، وهذا محل كلام. إذا قلنا أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع ما طحرنا، ما طحرنا ولا يكون إعانة على الإثم. إذا بعد حملها على هي الرواية وهذا بالمستحيل أصلا، الرواية هي تقول بيع على المستحيل فقط، هذا الحمل يقول لماذا خصصته بالمستحيل مع أنه هذا الحامل ما ينافي بيع حتى على المسلم، يعني الأجزاء التي لا تحل حياته يجب بيع حتى على المسلم، يقول وجه التخصيص هو هذا أن الذي يبذل المال بأجزاء ما لا يحله الحياة حتى يتسلط على اللحم عادة هو منه المستحيل. زين، هذا الحمل الذي يذكره المصنف فقط، هذا الحامل يوجد فيه هذا الإشكال، لاحظوا، وهذا الإشكال أن حسنة الحلبي تنافي هذا الحمل، حسنة الحلبي كانت هذه، شفتوها حسنة الحلبي، حسنة الحلبي بلي. ها بلي بلي. ها كان له غنم وبقر، يدرك الذكية فيعزله، اختلط واضح المنافات، لأنه يفترض فيها اختلاط الميتة بالمذكاة من البقر والغنم، والبقر ليس فيه شيء من الأجزاء التي لا تحلها الحياة تبذل بأجزائه شنو المال، هذه خصوصية بالبقر، جزء البقر شيء يعني الأجزاء التي لا تحلها الحياة شنو البقر، الظفرة ما يبذل بأجزائه، بخلاف الغنم لا عظم أزال تتعلق الحياة بخلاف الغنم. واضح؟ الغنم صوف أصبي أو الإبل أكو بيها وبر. واضح؟ الماعز مثلا أكو بيها شنو؟ شعر. ها فغنم وبقر افترض. إذا حملها على هذا في البقر غير ممكن، حملها على بيع الأجزاء التي لا تحلها الحياة في البقر غير ممكن. فإذا هذا ينافي هذا الحمل في هاي الرواية، بل في صحيحة الحلبي ما بيها هيك عنوان، هم يخالفوا البقرة. إذا أحد الأمثلة واضح، صحيحة الحلبي ما بيها هيك عنوان، سلط المذكى بيه ها بالميزة. قد نقول بأنه هذا يختص بالأمور التي فيها أجزاء لا تحلها الحياة يبذل بأجزائها المال، لكن هذا ما موجود في البقر. هذا ينافي هذا الحمل الذي يذكره الشيخ. هاي العبارة سويناها بلي فهن العظم مطلقا ما يعبدون ما لا تحلها الحياة. صفر يعني بلي قال ويمكن له على الاشتراء اللحم ايضا. واضح؟ يعني كما عد داعي لان يشتري الاجزاء التي لا تحل الحياة، عد داعي ايضا لان يتسلط على الاجزاء التي تحلها الحياة اللحم ايضا. ولا يوجب ذلك، ذلك اشارة المن الى وجود هذا الداعي عند منه؟ عند المشتري وعند المستحل. ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد شنو عليه. والمفروض في محل كلامنا أن العقد لم يقع لمن على اللحم الذي لا يجب التفاعل به.